أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا نتكلم في المقام الأول، وهو الكتب التي ذكرت كتوثيقات عامة في الرجال. وصلنا إلى النقطة الخامسة، وهي البحث في كتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة للنجاشي. فهل جميع مشايخ النجاشي ثقات كما هو الصحيح ومقتضى التحقيق، أم أنه لم يثبت أن جميع مشايخ النجاشي ثقات؟ إذن يوجد قولان في المسألة، والكلام والبحث في هذا التوثيق الخامس من التوثيقات العامة يتم في أربع نقاط. النقطة الأولى، نبذة من ترجمة المؤلف. النقطة الثانية، في الكتاب والحديث عن نسخ الكتاب وأسانيده. النقطة الثالثة، البحث عن وثاقة مشايخ المؤلف في الكتاب المذكور. النقطة الرابعة والأخيرة، البحث عن تعداد مشايخ النجاشي وتمييز المشترك منهم. يقع الكلام في النقطة الأولى، نبذة مختصرة عن ترجمة المؤلف. مؤلف كتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة هو الشيخ الجليل المحقق المدقق، وأحد أئمة الجرح والتعديل عند المذهب الحق، أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله النجاشي، الذي ولي الأهواز، الجد الأكبر عبد الله النجاشي، وكتب إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام يسأله، وكتب إليه الإمام الصادق رسالة عبد الله ابن النجاشي المعروفة، ولم يروى لأبي عبد الله مصنف غيره. هذا نص كلام النجاشي في ذكر نسبه، فهرست النجاشي صفحة 101 رقم الترجمة 253. هكذا سمى النجاشي نفسه ونسبه إلى آبائه، وهو خير عالم بذلك. هذه الرسالة، رسالة عبد الله النجاشي، مشهورة معروفة، وقد ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب المكاسب المحرمة عندما تكلم عن الولاية من قبل السلطان الجائر، ثم تكلم أن عبد الله النجاشي قد ولي الأهواز، فبعث برسالة إلى الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله إني قد ابتليت بولاية الأهواز، فبماذا تنصحني؟ الرسالة طويلة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما نقله النجاشي وكتبه عن نفسه. وأما العلامة الحلي في الخلاصة، خلاصة الأقوال، صفحة 72 رقم الترجمة 118، قال الحمد لله رب العالمين، قال بعد نقله نسب الشيخ النجاشي، قال وكان أحمد يكنى أبا العباس ثقة معتمد عليه عندي، له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة، وله كتب أخر ذكرناها في الكتاب الكبير. طبعا لم يصل إلينا الكتاب الكبير للعلامة الحلي، ولم تصل إلينا الكتب الأخرى للنجاشي. أصلا النجاشي لم نعرفه إلا في الرجال، أما في بقية العلوم الأخرى، الفقه، الأصول، التفسير، لا علم لنا به إلا في الرجال، وهو خبير بالأنساب. يقول وتوفي أبو العباس، إذن كرر كنيته مرتين، كناه بأبي العباس، لأنه سيأتي هناك خلاف في كنيته، بعضهم يقول أبو الحسين وبعضهم يقول أبو العباس، والكنية المشهورة هي أبو العباس. قال وتوفي أبو العباس أحمد بمطير آباد في جمادى الأولى سنة 50 و400، يعني قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات. الشيخ الطوسي توفي سنة 460، الشيخ النجاشي سنة 450. نعم. وكان مولده في صفار سنة 72 و300، يعني النجاشي أكبر من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ولد سنة 385 هجرية، النجاشي سنة 372، يعني أكبر من الشيخ الطوسي بكم سنة؟ 13 سنة، من 372 إلى 385، أكبر من الشيخ الطوسي 13 سنة، وتوفي قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات. هو قريب مما ذكره العلامة الحلي في الخلاصة، ما ذكره ابن داود في رجاله. ابن داود معاصر العلامة الحلي، وقد نقل العلامة المجلسي في البحار في كتاب المزار من كتاب قبس المصباح للشيخ الأفضل أبي الحسن سليمان بن الحسن الصهرشتي تلميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسي، أنه قال، من الذي قال؟ الصهرشتي، بنقل المجلسي عن كتابه قبس المصباح، أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين، إذن صاحب البحار ينقل أن الصهرشتي كنا النجاشي بأبي الحسين، أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الصيرفي المعروف بابن الكوفي، إذن هنا أمران، لقبه كناه أبو الحسين ولقبه بابن الكوفي، بابن الكوف المعروف بابن الكوفي ببغداد، وكان شيخا بهيا صادق اللسان عند المخالف والمؤالف. ولا شك أن المراد به شيخنا الجليل الشيخ النجاشي. فإنه لا يوجد عندنا شخصية تشبه نسب الشيخ النجاشي في الاسم والنسب، ولم نجد ذكرا لرجل معروف عند المخالف والمؤالف في مثل هذه الطبقة وبمثل هذا الاسم غير الشيخ النجاشي المعروف بالصدق والفضيلة. فمن البعيد جدا أن يكون الصهرشتي قد أشار إلى رجل غيره. طبعا من هذا الكلام يظهر أن النجاشي يكنى بأبي الحسين ومعروف بابن الكوفي. قال السيد مهدي بحر العلوم رحمه الله، تراجع رجال السيد بحر العلوم الجزء الثاني صفحة 35، أحمد بن علي النجاشي أحد المشايخ الثقات والعدول الأثبات من أعظم أركان الجرح والتعديل وأعلى علماء هذا السبيل، أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه. بعد لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذكر كلام أكثر من هذا الكلام، هذا المقدار المختصر كافي، ومن أراد التوسع عليه بمراجعة ترجمته في الكتب التالية: رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الثاني صفحة 23، خاتمة المستدراك للميرزا حسين النوري الجزء الثالث صفحة 146، وغيرهما. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، نبذة موجزة ومختصرة عن حياة النجاشي. النقطة الثانية في كتاب النجاشي والحديث عن نسخه وأسانيده. طبعا من اللطيف الغريب أن النجاشي دعاه إلى كتابة كتابه هو بيان أن الشيعة لهم مصنف ومؤلف، فأساف الداعي الأساس الذي دعاه إلى كتابة كتابه هو الفهرست، إثبات أن الشيعة لهم مصنفات ومؤلفات. إذن لم يكن الهدف الأساس رجالي التوثيق والتعديل، لكنه وثق وضعف أكثر من الشيخ الطوسي، والحال أن الشيخ الطوسي رحمه الله حينما ألف الرجال وأيضا ألف الفهرست كان غرضه الجرح والتعديل، وقد ذكر في الفهرس أنني أذكر ترجمة الرجل وما قيل في حقه من جرح أو تعديل، لكنه لم يلتزم بذلك في تمام التراجم التي ذكرها في الفهرس. ومن الألطف أن الغرض من كتابة رجال الشيخ الطوسي هو بيان الطبقات والتوثيق والتضعيف، إلا أن الشيخ الطوسي كل قلما وثق أو ضعف في كتابه الرجال، فكتابه الرجال أكثر ما نستفيد منه في الطبقات. لكنه في كتاب الفهرست الذي كتبه لبيان فهرست مصنفات الشيعة أكثر من الجرح والتعديل أكثر من كتاب الرجال. والشيخ النجاشي الذي لم يلتزم ولم يذكر أنه ولم يتعهد أنه يوثق أو يضعف أو يجرح أو يعدل، وثق وضعف في فهرسته أكثر من فهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ الطوسي، حتى اشتهر كتابه بعنوان رجال النجاشي، والحال أنه لم يعنون بعنوان الرجال، اسمه فهرست أسماء مصنف الشيعة. أما الكتاب المذكور فهرس أسماء مصنف الشيعة للنجاشي، وطبعا الاسم يعرف من الجزء الثاني من كتاب النجاشي لأنه يصرح يقول الجزء الثاني من فهرس أسماء مصنف الشيعة، ولا يعلم الاسم من الجزء الأول. هذا الكتاب هو ميزان الجرح والتعديل عند الطائفة المحقة، وقد أكسبه شهرة واسعة منذ تأليفه، حتى لا نجد فقيها من فقهاء الشيعة والمذهب إلا ورجع إليه واستند عليه، وهذا الأمر أوضح من أن يوضح. أشهر كتاب في الجرح والتعديل هو رجال النجاشي، وقد أنتج ذلك تكثر نسخ الكتاب ومدارسة نسخ الكتاب وتصحيحها والاستجازة منها، حتى إنك تجد إجازات العلماء طافحة بذكره، ولمحة واحدة على كتاب الإجازات من كتاب بحار الأنوار في المجلدات العشر الأخيرة بعد المئة تجد كثرة استناد علماء الشيعة إلى كتاب رجال النجاشي. وقد وصلنا من نسخ النجاشي الشيء الكثير، حتى إن المحقق الخبير والعلامة المحقق المدقق سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله إمام الحرم السيد المعصومة، وهو من أقوى الرجاليين في عصرنا الحاضر، يقول إنه قد قابل نسخ النجاشي على نسخ خطية تقريبا قرابة 14 نسخة خطية. إذا تلاحظ المخطوطات أي كتاب نسخة نسختين ثلاث، لكن النسخة التي حققها السيد الزنجاني حفظه الله وطبعتها جماعة المدرسين بقوم قابلها السيد الزنجاني على 14 نسخة خطية كما ذكر صفحة 2 من نسخة طبعة جماعة المدرسين بالحوزة. وهذا يكشف عن مدى الاهتمام برجال النجاشي والعناية بهذا الكتاب من قبل الطائفة المحقة. وإذا أردنا أن نصف الكتاب وصفا مختصرا فإن خير ما نصف به ما ورد في ديباجته صفحة 2، قال الشيخ النجاشي رحمه الله: أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه. اللطيف أنه أكثر هذه الكتب كتبت بطلب والسيد الشريف، يعني من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق كتب بطلب السيد الشريف. كتاب الكافي للكليني الذي كتب في 20 سنة كتب بطلب السيد الشريف، ورجال النجاشي كتب أيضا بطلب السيد الشريف. يقول: أما بعد، فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف منه، ولا حج علينا لمن لم يعلم ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب هذا النجاشي يقول لعدم أكثر الكتب في زمانه، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره، وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها. وها أنا أذكر المتقدمين في التصليف من سلفنا الصالح، وهي أسماء قليلة، ومن الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه، وأرجو أن يأتي في ذلك على حد ما رسم وحد إن شاء الله تعالى. وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا يكثر، وفي نسخة لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرام، يعني عنده أسانيد كثيرة اقتصر على سند واحد. فهرست النجاشي صفحة 3، هذه العبارة ذكرتني بعبارة قرأها الشيخ أسد حيدر رحمه الله، كان يتصفح تاريخ ابن خلدون. تعرفون ابن خلدون من وين منشأ؟ أنا زرت قبره ومكان مولده. من وين ابن خلدون؟ من تونس، موجود إلى الآن البيت الذي ولد فيه ابن خلدون والمسجد اللي كان يدرس فيه ابن خلدون في تونس. يقول ابن خلدون، طبعا ابن خلدون مقدمته أفضل من تاريخه، لأن مقدمته في علم الاجتماع وهو أول من ألف في علم الاجتماع، بينما تاريخه كسائر التواريخ. يقول ابن خلدون: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. يقول الشيخ أسد حيدر: فأحببت أن أعرض عليه، فكتبت كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 3 أجزاء، وطبع مؤخرا في 4 أجزاء، أثبت أن أئمة المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل يرجعون في علمهم إلى الإمام الصادق عليه السلام. وهذه العبارة استثارت 3 من العلماء، فألف كل منهم كتابا أو موسوعة لا غنى للباحث عنها في يومنا هذا. هذا عبارة ابن خلدون: وشذ أهل البيت في مذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. اجتمع 3 من العلماء قالوا نرد عليه، كل واحد رد في باب من الأبواب. الأول المحقق المدقق الشيخ أغا بزرق الطهراني، فكتب كتاب وموسوعة الذريعة إلى تصانيف الشيعة، أكبر موسوعة للبيبلوغرافيا 26 جزء، الجزء التاسع 4 أجزاء، يعني 30 مجلد. هذا موسوعة البيبلوغرافيا، يعني الكتب والمصنفات. هذه الموسوعة تحتاج إلى جهد جماعي، الشيخ أغا بزرق الطهراني لوحده كتبها، وأيضا له موسوعة طبقات أعلام الشيعة، مثلا الكرام البررة في القرن الرابع بعد العشرة، وهكذا نقباء البشر في القرن 11. الثاني هو العلامة الأميني، كتب موسوعة الغدي في 13 مجلد، الشيخ عبد الحسين الأميني، وله مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف. الشيخ أغا بزرق أيضا له مكتبته موجودة إلى الآن. والثالث السيد حسن الصاذ كتب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وله كتاب آخر وطبع باسم آخر، العنوان الأول تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، الثاني الشيعة وفنون الإسلام. طبعا في المؤتمر الأخير الذي عقد الخميس الماضي سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قال سنكمل هذا الكتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، سنكمله ونطبعه من جديد، نحققه ونطبعه. في هذا الكتاب أثبت أن الشيعة هم أسسوا علوم الإسلام في كل علم، مثلا في النحو تجد أول واحد كتب ووضع شيعي وهو أبو الأسود الدؤلي، في الصار فلان، في البلاغة فلان، في الفقه، في الأصول، إلى آخره. الشيعة هم الذين أسسوا علوم الإسلام عموما. النقطة الثانية، اتضح أن كتاب النجاشي لا يحتاج إلى طريق. لماذا؟ لأنه من الكتب المشهورة والمعروفة التي وصلتنا يدا بيد وكابر عن كابر. الآن شخص يسأل ما هو سندك إلى كتاب الكليني، ما هو سندك إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق، ما هو سندك إلى كتاب تهذيب الأحكام وكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي؟ تقول لا أحتاج إلى سند. هذه الكتب الأربعة وصلتنا يد بيد من الكتب المشهورة، أنت تحتاج إلى السند لماذا؟ لإثبات أن هذه النسخة هي التي كتبها فلان. مثلا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، الشيخ المفيد رجل مشهور وقد اشتهر أنه كتب كتاب الجمل، وقد اشتهر أيضا أنه كتب كتاب الإرشاد. إذن نحن لا نحتاج إلى سند لكتاب الإرشاد للمفيد، ولكن من غير المعلوم أن الشيخ المفيد كتب كتاب الاختصاص. وإذا سلمنا أن المفيد قد كتب كتاب الاختصاص، من غير المعلوم أن النسخة الواصلة إلينا من كتاب الاختصاص هي نفس النسخة التي كتبها المفيد، لذلك نحتاج إلى سند وطريق إلى كتاب الاختصاص للمفيد. وأما الكتب الأربعة أو رجال النجاشي أو رجال وفهرست الشيخ الطوسي أو اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي رجال الكشي، فهذه الكتب الرجالية الأربعة لا نحتاج فيها إلى طريق وإلى سند، لأنها قد وصلت إلينا واشتهرت كابر عن كابر، نسخها كثيرة ومتعددة، فلا نحتاج فيها إلى سند. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة، البحث عن وثائق مشايخ النجاشي في كتابه. وقع الكلام بين المتأخرين في وثائق جميع مشايخ النجاشي أو عدم ذلك، ولم نجد لهذا البحث أثرا في كلمات علمائنا المتقدمين كالمحقق الحلي، بل حتى المتأخرين كالعلامة الحلي والشهيدين. ولعل أول من تحدث في هذا الأمر هو الشيخ البهائي، شيخ بهاء الدين العاملي، ولم نجد لهذه الدعوة أثرا في كلمات الشيخ البهائي، لكن نسب إليه هذه الدعوة الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 58، ولم نعثر على هذه الدعوة في كلمات البهائي التي بأيدينا. ثم إنه أول من شيد أركان هذا البحث فيما نعلم هو السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، الجزء الثاني صفحة 96 والجزء الرابع صفحة 145. إذن صار أساس الدعوة ولا شيد أركانها السيد مهدي بحر العلوم، حيث حاول استيعاب ما يدل على ذلك من كلمات الشيخ النجاشي، وقد تبعه على ذلك أكثر المحققين، وربما خالف في هذا المبنى بعض المحققين. أما الموافقون فمنهم المحدث النوري في خاتمة المستدرك الجزء الثالث صفحة 158، والمحقق المامقاني في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 58، والمحقق المدقق السيد الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 50، والشيخ جعفر السبحاني في كليات في علم الرجال صفحة 281، وشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري في كتاب أصول علم الرجال صفحة 456. وأما المخالفون لهذا المبنى فمنهم المدقق السيد محمد علي الأبطحي رحمه الله في كتابه تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 69، والمحقق الشيخ محمد عاصف المحسني في كتابه بحوث في علم الرجال صفحة 71. كيف كان؟ فالمسألة ذات قولين، إما أن تسلم بأن جميع مشايخ النجاشي ثقات، كل مشايخ النجاشي ثقات وهو الصحيح ومقتضى التحقيق على ما سيأتي، وإما أن تنكر ذلك ولكل حجته ووجهه. والمهم في المقام هو التعرض لما استدل به كل من الطرفين مع ما يقتضيه التحقيق في البين، وحيث إن الاستدلال يدور حول كلمات للمؤلف الشيخ النجاشي فلا بد من التعرض لكلمات الشيخ النجاشي رحمه الله. ولكن قبل أن نتعرض إلى كلمات النجاشي لا بأس بالتطرق إلى مقدمة موجزة ونختم بها بحث اليوم، لأن هذه المقدمة لها مساس بأكثر ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى. مفاد هذه المقدمة، يوجد فرق واضح بين المشايخ المباشرين للرجل والمشايخ غير المباشرين للرجل، فبالنسبة للمشايخ المباشرين لا معنى لجهالتهم، فإن الرجل إذا درس عند شيخين علم حاله وعرف أخباره عادة من البعيد جدا أن يدرس شخص عند أستاذ مجهول ومبهم بالنسبة لديه، فالأعم الأغلب يدرس الراوي أو التلميذ عند أستاذ معروف لديه. هذا الأستاذ المعروف لديه قد يكون بالنسبة لنا مجهول، ولكن بالنسبة إلى التلميذ واضح لا غبار عليه. وأما الأستاذ غير المباشر، شيخ شيخه، أستاذ أستاذه، أو شيخ شيخه أستاذ أستاذ أستاذه. فمن الممكن والمعقول جدا أن يكون مجهول الحال لديه. إذن مفاد هذه المقدمة إن الراوي أو التلميذ من البعيد جدا أن يجهل حال أستاذه الذي يروي عن أو يتتلمذ على يديه، ولكن من المعقول جدا أن يجهل حال شيخ شيخه. ولذلك بالنسبة إلى الشيخ المباشر أو الأستاذ المباشر، إما أن ينقل التلميذ رأيا أو رواية عن أستاذه مع علمه بضعفه، كما حصل لأحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن الذي أكثر من الرواية عن الضعفاء، وكما حصل لمحمد بن الحسن الصفار الذي نقل في كتابه بصائر الدرجات عن الضعفاء أيضا. وكان النقل عن الضعفاء أو الإكثار عن الضعفاء من الأمور التي يغمز فيها الراوي. فمن المعقول أن يروي الشخص عن أستاذ يعتقد بضعفه أو فساد مذهبه. ومن الشواهد على ذلك ما ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب عيون أخبار الرضا، يقول في حق أحد شيوخه: رأيت هذا الشيخ ونقلت عنه ولم أرى في حياتي أشد نصبا منه. يعني نص يقول مو بس ناصبي، في حياتي كلها ما لقيت واحد ناصبي أشد من هذا الشيخ، لكنه لأنه من مشايخ الإجازة المشهورين والمعروفين نقل عنه الشيخ الصدوق. وقد يكون شديد النصب لكنه ثقة في الرواية. قد نفرق بين هذا وهذا، بين فساد المذهب وكونه ناصمي، وبين كونه ثقة ضبطا في الحديث. إذن بالنسبة إلى الشيخ المباشر، قد يكون مبنى الراوي والناقل النقل عن الثقات والضعاف معا، وقد يكون مبنى الناقل أنه لا ينقل إلا عن ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، كما ندعي ذلك في حق مشايخ النجاشي، وندعي ذلك أيضا في حق مشايخ ابن أبي عمير محمد بن زياد، كما سيأتي في مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وصفوان بن يحيى بياع السابوني، ومحمد بن أبي عمير محمد بن زياد. وسيأتي هناك أن الصحيح قبول مبنى الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فعلى هذا جميع مشايخ الثلاثة ثقة، وجميع مشايخ النجاشي ثقات. والمراد بالمشايخ هو خصوص المشايخ المباشرين دون المشايخ الذين يروي عنهم مع الواسطة، فإن النقل عن شيخ مع الواسطة قد يكون مع الاطلاع على حاله، وقد يكون من دون الاطلاع على حاله. لذلك الطعن والغمز بالرواية عن الضعفاء إنما هو بالرواية مباشرة عن الضعيف، وإما إذا روى الراوي عن الضعفاء مع الواسطة فهذا لا يعد مغمزا. وسيتضح أن النجاشي لا يروي عن الضعيف مباشرة، ولكن قد يروي عن الضعيف لواسطة الثقة بين النجاشي وبين الضعيف. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، تفصيل البحث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.